بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في قدوم طارق بن عبد الله وقدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الفصل في قدوم طارق بن عبد الله وسلامه وإتيانه للنبي صلى الله عليه وسلم، مصداق قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه الوفود قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمة مؤمنة قبل موته صلى الله عليه وسلم بقليل من الأيام، جاءوا مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يجيء الوفد 10 رجال أو أكثر وأقل ينذرون ويبلغون قومهم مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فهو يبايع من جاء يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكثرت الوفود في السنة 19 و10 و11 حيث توفي عليه الصلاة والسلام ولحق بربه جل وعلا في ربيع الأول 11 هجرية. فهذا طارق بن عبد الله وقومه على قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه له لما يقول المؤلف رحمه الله تعالى:
روينا في ذلك لأبي بكر البيهقي عن جامع بن شداد قال: حدثني رجل يقال له طارق بن عبد الله قال: إني لقائم بسوق المجاز إذ أقبل رجل عليه جبة له وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة.
ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتنم فرص اجتماع الناس فيحضرهم في الاجتماعات ويدعوهم إلى الله جل وعلا قائلا: يا أيها الناس اذكروا الله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وحقا إن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، ففيهما السعادة في الدنيا والآخرة، السعادة في الدنيا وإكرام الله جل وعلا لعباده وإدخالهم الجنة في الآخرة. هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته، فما كانوا يستجيبون له عنادا وتكبرا. نعم.
أقبل رجل عليه جبة له وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ورجل يتبعه يرميه بالحجارة يقول: يا أيها الناس لا تصدقوه فإنه كذاب. فقلت: من هذا؟
هذا أقرب الناس إليه والعياذ بالله، هذا أبو الجهل، أبو لهب لعنه الله وقبحه، يسمى أبو العز، وهو أبو لهب، هو كافر مرتد عن الإسلام صلى الله عليه وسلم، فهو لا يستجيب لدعوة الإسلام ويسأل ويقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لو كان صادقا لصدقناه، نحن أعمامه وأهله وهو متمرد علينا. فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فالذين أدركوا الإسلام من أعمامه صلى الله عليه وسلم أربعة: أبوه وأعمامه 19، 10 أولاد عبد المطلب، منهم من مات قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. والذين أدركوا الإسلام أربعة: منهم 2 مسلمان و2 كافران. فالمسلمان هما حمزة ابن عبد المطلب، والثاني عبد العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنهما. وحمزة أسرع إيمانا وإسلاما رضي الله عنه، ثم يليه في الإسلام العباس بن عبد المطلب. وأما الكافران فأبو لهب وأبو طالب. أبو لهب معاد للنبي صلى الله عليه وسلم، واقف في وجهه كلما ذهب إلى قوم يدعوهم إلى الإسلام. اعترض له أبو جهل فقال: يا رسول أيها الناس، نحن أدرى بولدنا، هذا ولدنا متمرد علينا وليس فيه خير، فلا تصدقوه. ولكن مع هذا اتبعه الناس وسعدوا باتباعه عليه الصلاة والسلام. نعم. والثاني أبو طالب كان كافا لشره، ما يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يدافع عنه، لكنه لم يكن مسلما لحكمة يريدها الله جل وعلا. وإلا فقد قال في مدح النبي صلى الله عليه وسلم شعرا، وقال: لقد علمت أن نبينا أن محمدا من أدين محمد من أفضل الديان البرية دينا. وقال في هذا شعر طويل يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يوفق للإسلام لحكمة يريدها الله جل وعلا، لأنه ربما لو أسلم ما بقي أحد يدافع عنه أهل الجاهلية، لأنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرد على من اعترضه وهو لم يكن مسلما.
فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا غلام بني هاشم. فقالوا: هذا غلام من بني هاشم الذي يزعم أنه رسول الله. قلت: ومن هذا الذي يفعل به هذا؟ قالوا: هذا عمه عبد العزى. قال: فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار من
أول بعثته صلى الله عليه وسلم. كان يأتي إلى أسواق العرب التي يجتمع فيها البيع والشراء، أسواق العرب، ومنها ذو المجاز، سوق بين حول الطائف يجتمع فيه الناس للبيع والشراء والتفاخر بالأحساب والأنساب. نعم.
قال: فلما أسلم الناس وهاجروا خرجنا من الربذة نريد المدينة نمتار من تمرها، فلما دنونا من حيطانها ونخلها قلنا: لو نزلنا فلبسنا ثيابا غير هذه، فإذا رجل من في طمرين له، فسلم وقال: من أين أقبل القوم؟ قلنا: من الربذة. قال: وأين تريدون؟ قلنا: نريد هذه المدينة. قال: ما حاجتكم فيها؟ قلنا: نمتار من تمرها. قال: ومعنا ضعينة لنا، ومعنا جمل أحمر مخطوم. فقال: أتبيعون جملكم هذا؟ قالوا: نعم، بكذا وكذا صاعا من التمر. قال فما استوضعنا مما قلنا شيئا فأخذ بخطام الجمل فانطلق فلما توارى عنا بحيطان
أخذ عليه الصلاة والسلام الجمل بالذي بالقيمة التي ذكروها ولم يطلب منهم ترخيص ولم يطلب منهم تنزيل عن القيمة لما قالوا نريد نبيعه بكذا وكذا قبله عليه الصلاة والسلام وعطاهم التمر وذهب وأحضر لهم القيمة عليه الصلاة والسلام وهم انصاعوا معه لأنه رجل كريم قوي فيه خير رجل يظهر عليه الكرم والشجاعة فلما أخذ الجمل أعطوه إياه بالقيمة التي ذكروها له فأخذ الجمل بالقيمة التي ذكروها له عليه الصلاة والسلام متابعة لهم بالقيمة وأحضر لهم التمر الذي يريدونه وأكثر لهم العطاء عليه الصلاة والسلام ثم إنه ذهب بالجمل ولم يعطهم القيمة فقال بعضهم لبعض وإن فرطتم في جمالكم هذا أعطيته الرجل ولم تستلمونه قيمة ولا تدرون من هو فقالت امرأة عندهم هذا ثقة هذا خير هذا يظهر عليه الجود والكرم هذا لا تشكوا فيه امتدحته رضي الله عنها وأثبتت كرامته صلى الله عليه وسلم بما استدلت عليه من حسن خبره ومنطقه.
نعم. فأخذ بخطام الجمل فانطلق فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلها قلنا ما صنعنا والله ما بعنا جملنا ممن نعرف ولا أخذنا له ثمنا قال تقول المرأة التي معنا والله لقد رأيت رجلا كأن وجهه شقة القمر ليلة البدر أنا ضامنة لثمن جملكم.
بين هذا ما يكذب عليكم ولا يخلف عليكم الوعد ما داقم يأتيكم بالقيمة فسيأتيكم بالقيمة هذا بين أنه موفق أنه حكيم أنه يعطيكم حقكم كاملا فلا تخافوا من مثل هذا الرجل.
نعم. وفي رواية ابن إسحاق قالت الضعينة فلا تلاوموا فلقد رأيت وجه رجل لا يغدر بكم ما رأيت شيئا أشبه بالقمر ليلة البدر من وجهه فبينهم كذلك إذ أقبل رجل فقال أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم هذا تمركم فكلوا واشبعوا واكتالوا واستوفوا فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا واستوفينا ثم دخلنا المدينة فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس فأدركنا من خطبته
صاحبهم الذي اشترى الجمل منهم إذا هو يخطب على الناس في المسجد النبوي الشريف صلوات الله وسلامه عليه أرسل التمر والضيافة لهم مع هذا الرجل وقال هذا تمركم وأطمأنوا أنهم استلموا التمر ثم دخلوا المدينة فإذا الرجل هو الذي يخطب يوم الجمعة يستقبل الناس.
فدخلنا المسجد فإذا هو قائم على المنبر يخطب الناس فأدركنا من خطبته وهو يقول تصدقوا فإن الصدقة خير لكم اليد العليا خير من اليد السفلى أمك وأباك أختك وأخاك وأدناك أدناك. إذ أقبل رجل من
يبدأ بالأقرب فالأقرب إذا تصدق فلا يليق بالمرء أن يتصدق على الأباعد ويترك أقاربه بل يعطي أقاربه ثم يعطي الأباعد شيئا فشيئا ولا يحتفظ بالشيء لأقاربه فقد دون غيرهم وإنما يعطيهم ويعطي غيرهم صلى الله عليه وسلم. واليد السفلى واليد العليا خير من اليد السفلى اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة، والمعطية خير من الآخذة. وابدأ بمن تعول، ابدأ بأقربك أدناك، ابدأ بالأبوين ثم بالأولاد وهكذا. فلا يليق بالمسلم أن يعطي الأباعد ويترك الأقارب، ولا ينبغي له أن يعطي الأقارب ويترك الأباعد تركا كليا، وإنما يكون بين بين.
فأدركنا من خطبته وهو يقول: تصدقوا فإن الصدقة خير لكم، اليد العليا خير من اليد السفلى، أمك وأباك، أختك وأخاك، وأدناك أدناك. إذ أقبل رجل من بني يربوع، أو قال من الأنصار، فقال: يا رسول الله، لنا في هؤلاء دماء في الجاهلية. فقال: إن أما لا تجني على ولد 3 مرات.
لما رآهم هذا الأنصاري قال: هؤلاء عندهم لنا حق، لنا عليهم قدم، قتلوا منا شخص. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الشخص الذي لكم عليه ابحثوا عنه، ولا تأخذوا هذا الرجل بجريمة غيره، لا تأخذوا أحدا بجريمة غيره. الأم لا تجني على ولدها، يعني أن المرأة هو الذي يجني على نفسه.
فصل في قدوم وفد تجيب.
وفد تجيب، هذا وفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. أخيار قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بالله ورسوله. نعم.
وقدم عليه صلى الله عليه وسلم وفد تجيب، وهم من السكون 13 رجلا قد ساقوا معهم صدقات أموالهم التي فرض الله عليهم. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأكرم منزلهم، وقالوا: يا رسول الله، سقنا إليك حق الله في أموالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوها فاقسموها على فقرائكم. قالوا: يا رسول الله، ما قدمنا عليك إلا بما فضل عن فقرائنا. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما وفد من العرب بمثل ما وفد به هذا الحي من تجيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الهدى بيد الله عز وجل، فمن أراد به خيرا شرح صدره للإيمان. وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فكتب لهم بها، وجعلوا يسألونه عن القرآن والسنن، فازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم رغبة، وأمر بلالا أن يحسن ضيافتهم، فأقاموا أياما ولم يطيلوا اللبث فقيل لهم: ما يعجبكم؟ فقالوا: نرجع إلى من وراءنا فنخبرهم برؤيتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامنا إياه وما ورد علينا. ثم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعونه، فأرسل إليهم بلالا فأجازهم
أعطاهم الجوائز صلى الله عليه وسلم، مما عنده حسب ما عنده. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الوفد يكرمهم بشيء من المال، إما تمر أو غيره، لأن التمر في المدينة متوفر والناس يبونه ويحرصون عليه.
فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يجيز به الوفود. قال: هل بقي منكم أحد؟ قالوا: نعم، غلام خلفناه على رحالنا، هو أحدثنا سنا. قال: أرسلوه إلينا. فلما رجعوا إلى رحالهم قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض حاجتك منه، فإنا قد قضينا حوائجنا منه وودعناه. فأقبل الغلام حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إني امرؤ من بني أبذا، يقول: من الرهط الذين أتوك آنفا، فقضيت حوائجهم، فاقض حاجتي يا رسول الله. قال وما حاجتك؟ قال إن حاجتي ليست كحاجة أصحابي، وإن كانوا قدموا راغبين في الإسلام وساقوا ما ساقوا من صدقاتهم، وإني والله ما أعملني من بلادي إلا أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لي ويرحمني وأن يجعل غناي في قلبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل إلى الغلام: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. ثم أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه، فانطلقوا راجعين إلى أهليهم. ثم وافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم بمنى سنة 10، فقالوا نحن بنو أبذى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل الغلام الذي أتاني معكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما رأينا مثله قط، ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله ولو أن الناس اقتسموا الدنيا.
ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالغلام قال: يا رسول الله، أنا ما أريد المال مثل ما يريد أصحابي، وإنما أريد الدعوة، أن تدعو لي. فدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم يستجيبها الله جل وعلا له، هذه فيها خير كثير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه إذا قدم أحد من تلك البلاد، فيقول: ما فعل الغلام فلان؟ فيقولون: كان خير من أمثلنا وخيرنا وأقنعنا باليسير من الدنيا.
قالوا: يا رسول الله، ما رأينا مثله قط، ولا حدثنا بأقنع منه بما رزقه الله ولو أن الناس اقتسموا الدنيا، ما نظر نحوها ولا التفت إليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، إني لأرجو أن يموت جميعا. فقال رجل منهم: أوليس يموت الرجل جميعا؟
عليه الصلاة والسلام: أرجو أن يموت صاحبكم جميعا، ما هو على شيء فشيء. قالوا: وهل يموت المرء بعده دون بعض؟ فقال: نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقال رجل منهم: أوليس يموت الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشعب أهواؤه وهمومه في أودية الدنيا، فلعل أجله أن يدركه في بعض تلك الأودية، فلا يبالي الله عز وجل في أيها هلك. قالوا: فعاش ذلك الغلام فينا على أفضل حال، وأزهده في الدنيا، وأقنعه بما رزق فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من رجع من أهل اليمن عن الإسلام، قام في قومه فذكرهم الله والإسلام، فلم يرجع منهم أحد، وجعل أبو بكر الصديق يذكره ويسأل عنه حتى بلغه حاله وما قام به، فكتب إلى زياد بن لبيد يوصيه به خيرا.
هذا الشاب ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الردة، ما ارتد عن الإسلام، لأن أكثر الناس البعيدين عن المدينة ارتدوا عن الإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، إلا من وفق مثل هؤلاء القوم، فإن لهم هذا الشاب أخذ بأيديهم وبادر بالإيمان معهم وحثهم على الإيمان، فلم يرتدوا عن الإسلام. فبركة القائل والرجل القائم بأمر الله جل وعلا خير للناس، كون المرء يصحب الرجل الفاضل يستفيد منه فائدة عظيمة، بخلاف غيره فقد يضره ويدعوه إلى النفاق والكفر. رضي الله عن المسلمين جميعا ومن اتقى الله تعالى. أبو بكر رضي الله عنه جعل يسأل عنه ويستوصي به خيرا. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أنا قطعت صلاة الجمعة وأنا في الحرم اليوم، وذلك حشرني البول، تركت الركعة الأولى وخرجت أدور مكان قضاء حاجتي وعدت ولم ألحق الصلاة، فصليت ظهرا، هل صلاتي جائزة وهل علي شيء؟
لا بأس عليك، صلاتك صحيحة. إذا فاتت المرء صلاة الجمعة فعليه أن يصليها ظهرا 4 ركعات، فإن كان أدرك منها ركعة كاملة فعليه أن يصلي ركعة أخرى وتضيف إلى الجمعة وتصح. إذا كانت صلاة الجمعة ركعتان فأدرك ركعة منها فقد صحت صلاته جمعة، وإن لم يدرك الجمعة ركعة كاملة فعليه أن يصلي الظهر 4.
يقول السائل: من كان عليه صيام شهرين متتابعين وصام شعبان ودخل عليه رمضان وصام، هل يغنيه صيام رمضان ويعد من الشهرين؟
لا يا أخي، لا يعد من الشهرين، وإنما استمر في الصيام، صم رمضان ثم أكمل الشهرين السابق بدءك بهما. فإذا صمت مثلا من 1 شعبان فدخل عليك رمضان فصم رمضان، ثم صم من يوم 2 ذي القعدة 2 شوال إلى آخره حتى تتم الشهر الثاني.
يقول السائل: من أدرك آخر الصلاة كسجود الركعة الثانية من صلاة الجمعة فماذا يصلي، ركعتين أم 4، وهل تعد له جمعة؟
مثل ما تقدم، من فاتته صلاة الجمعة كلها كل الركعتين فعليه أن يصليها ظهرا 4، أما إذا أدرك ركعة كاملة فقد أدرك الجمعة. إذا أدرك الركوع من الركعة الثانية فركع ركعة يركع معها ركعة أخرى وتتم صلاته، أما إذا لم يدرك الركعة كاملة فقد فاتته صلاة الجمعة.
يقول السائل: هل يجوز أن أطوف حول الحرم في الساحات الخارجية بواسطة السيارات التي تنقل أصحاب الاحتياجات الخاصة وعمال الحرم؟
لا يا أخي، ما يصح أن يطوف بالسيارة الطواف. أما السعي فله أن يسعى بالسيارة إذا تمكن من ذلك، أما الطواف فلم يرد إلا على الأقدام أو راكبا ركوبا معقولا حول الكعبة، لأنه لا يصح أن يطوف حول المسجد فيعتبر طوافا شرعيا.
يقول السائل: سؤالي عن العقيقة، إذا لم يذبح إلى لم تذبح عن المولود يوم سابعه لظروف، فهل يعق عنها في سنة أو سنتين أو 5 أو بحسب ما تيسر؟
يستحب أن تذبح العقيقة يوم 7، فإن لم تذبح فاليوم 14، فإن لم تذبح فاليوم 21، كما قال بعض الفقهاء رحمهم الله، فإن لم تذبح ففي أي يوم ذبحها أجزأت بعد 30 يوما أو أكثر أو أقل ما يضيره ذلك.
يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
طواف الوداع مختلف فيه بالنسبة للمعتمر، هل يجب أو لا يجب؟ قال بعضهم: يجب طواف الوداع في العمرة كما يجب في الحج، وبعضهم فرق بين الحج والعمرة فقال: يجب طواف الوداع في الحج ولا يجب طواف الوداع في العمرة. ذلك أن المعتمر لا يخرج من مكة بخلاف الحاج، فإنه يقدم إلى مكة ويخرج منها إلى منى، ومن منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى منى، إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة، ثم يعود إلى منى مرة ثانية، بعض العلماء يرى أنها تجب عليه طواف الوداع في العمرة كما يجب في الحج، بخلاف العمرة التي يقيم فيها بمكة فلا يجب عليه طواف الوداع، فالمسألة فيها خلاف.
يقول السائل: بنت بلغت 15 سنة لا تغطي وجهها، وأمها قالت اتركوها إلى أن تغطي وجهها.
إذا بلغت المرأة 15 سنة فيجب عليها أن تغطي وجهها وجميع بدنها عن رجال الأجانب، ولا يجوز لأمها أن تصبر عليها أو تمنعها أو تتوقف عن أمرها بذلك، بل يجب عليها أن تقوم بهذا هي، فإن لم تقم فليقم به ولي أمرها.
يقول السائل: ما حكم المواظبة على الصلاة في المسجد الصغير وترك الكبير؟
يجوز للمرأة أن يصلي في أي مسجد تقام به الجماعة، صغيرا كان المسجد أو كبيرا.
يقول السائل: هل يطلق المرتد لمن لم يدخل الإسلام أصلا؟
لا يقال له هذا مرتد، وإنما يقال له كافر، هذا كافر. وأما المرتد هو الذي أسلم ثم تراجع عن الإسلام.
يقول السائل: هل يجوز إهداء أجر الصلاة لوالدي؟
هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، ولعل الأظهر أن يصلي المرء لنفسه ولا يصلي لأحد من الناس، ويدعو لمن أحب من الوالدين والأولاد والإخوة، يدعو للجميع بالصلاح والتوفيق.
يقول السائل: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟
يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فإذا كان المنفرد وحده فلا صلاة له، وإنما عليه أن يتقدم للصف أو أن يأخذ بيد أحد من أهل الصف أو يتقدم بجوار الإمام فيؤدي الصلاة بجوار أحد، ولا يجوز له أن يصلي وحده.
يقول السائل: أنا من مصر وأريد أن أعمل عمرة لي وعمرة لأبي المتوفى، فهل يجوز عمرتين في سفر واحد؟
لا بأس على المسلم أن يعتمر عمرتين أو أكثر في سفرة واحدة، وذلك كان يأتي إلى مكة بعمرة ثم يخرج إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي، ثم يعود إلى مكة بعمرة، ثم يخرج للطائف لغرض من الأغراض، ثم يعود إلى مكة بعمرة، وهكذا لو تكرر بهذا الشكل فلا بأس به، بخلاف ما إذا كان يحرم مكة فلا يليق أن يحرم من مكة بعمرة ثانية وهو مقيم في مكة. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.